بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الباب التاسع في الجهة. تقدم أن كلمة جهة من الألفاظ المجملة، وهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، والسلف في مثل هذه الألفاظ يستفصلون كما تقدم، ولأن هذه الكلمة ربما قصد بها معنى باطلا وربما قصد بها معنى حقا، فلا بد من الاستفصال، ولذلك المؤلف رحمه الله عقد في هذا بابا. نعم، نسمع كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتهية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفي ولا إثبات، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة الكفر فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علوم تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسي السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
أي كيف تحيط به وهذا حالها سبحانه وتعالى، هذا حالها مع الله عز وجل. يعني من ظن أن السماوات والأرض تحيط بالله عز وجل، هذا ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمن ظن هكذا أن السماوات هذه تحيط برب العالمين، هذا ما قدر الله حق قدره، فهذا ظن باطل لا شك. من ظن أن السماوات أنها تظل وأن الأرض تقل أو شيء من هذه الظنون الفاسدة، هذا ما قدر الله حق قدره. فليتلو هذه الآية الكريمة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الجهة بهذا المعنى هذا شيء باطل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابت لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستمع على العرش محتم على الملك. انتهى. ومعنى قوله محتم على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟
عبد القادر الجيلاني العراقي من علماء الحنابلة، وكان رجلا صالحا وعابدا ناسكا، وهو في هذا الباب في باب الأسماء والصفات سلف، ولكن عنده شيء في باب التأله والتنسك، ولذلك كان بينه وبين ابن الجوزي منازعات ومناوشات. لماذا؟ كلاهما حنابلة، هذا حنبلي وهذا حنبلي، ولكن المفارقة العجيبة بينهما أن ابن الجوزي في باب التأله والسلوك سلفي جيد، وكان كثير الإنكار والتشنيع على الصوفية، وكان ينتقد الجيلاني كثيرا في هذا الباب، ولكن ابن الجوزي في الأسماء والصفات عنده مخالفات، لم يكن منضبطا في هذا الباب. الجيلاني في الأسماء والصفات سلفي، وكان كثيرا ما ينكر على ابن الجوزي، فسبحان الله العظيم. فالعلماء السلفيون في باب السلوك والرد على الصوفية يحتجون كثيرا بكلام ابن الجوزي، وفي باب الأسماء والصفات لا يعولون على ابن الجوزي بل ينتقدونه وينكرون عليه أشياء ذكرها في كتبه، ويحتجون بكلام من؟ عبد القادر الجيلاني. سبحان الله، عبد القادر الجيلاني فيما بعد أصبح إماما عند الصوفية واخترعوا له طريقة ونسبت إليه الطريقة القادرية، بل أصبح مع الأسف يدعى من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية. ولا شك رجل صالح وتقي وعابد وناسك، وصحت له كرامات ثابتة، صحت له كرامات وهي ثابتة متواترة عند العلماء رحمه الله، ولكن فيما بعد وقع فيه الغلو، مع الأسف وقع فيه الغلو لصلاحه وكراماته رحمه الله، حتى أصبح يعبد من دون الله ويدعى من دون الله. يا سيدي عبد القادر، صوفية طرقية يدعونه من دون الله، يا سيدي عبد القادر، وهو ميت وإلى اليوم. هذا هو الجيلاني رحمه الله. ولذلك إذا حتى لا يكون عند طالب العلم إذا سمع العلماء يحتجون بالجيلاني يقول كيف عبد القادر الجيلاني ليس من الصوفية؟ لا، انتبه، هو ليس من الصوفية الذين تعرفهم أنت، لا، هو ليس منهم، هو عالم حنبلي ورجل صالح وتقي رحمه الله، عنده أشياء في نوع الألوهية، ولكنه لا ليس من هؤلاء الذين تعرفهم وعندهم هذا الانحراف الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا رحمه الله: وهو سبحانه بجهة العلو، هذا حق سبحانه وتعالى، وهو سبحانه بجهة العلو مستوى على العرش محتوى علمه سبحانه وتعالى بجهة العلو، هذا حق، هذا حق، هذا الذي تقدم معنا، تقدم معنا في الباب الذي قبل هذا إثبات العلو لله عز وجل كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وفطرة، هذه الجهة الحق من الله عز وجل في العلو، ومن أنكر العلو فقد عطل، وربما أفضى به الأمر إلى القول بالحلول أو بوحدة الوجود، نسأل الله العافية. ومعنى قوله محتوى على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، ولا شك في ذلك، القول بأن شيء من المخلوقات محيطا بالله كفر، نسأل الله العافية. أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء، في السماء، هل في هذه الظرفية في السماء؟ هذا يحتج بها الحلولية والمعطلة والجهمية وأذنابهم من الأشاعرة وغيرهم يحتجون بها، يحتجون بها على نفي، على نفي العلو. أمنتم من في السماء، هل هو كذلك؟ فالجواب، الجواب على هذا الاستدلال وعلى هذا الفهم السقيم أنهم يفهمون في السماء، يعني كما تقول مثلا الكتاب، الكتاب في الدرج، الكتاب في الدرج، زيد في البيت، هل في السماء؟ أمنتم من في السماء مثلا في قوله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء، هل هذا كقولنا زيد في البيت أو الكتاب في الدرج مثلا؟ يعني هل في هنا للظرفية؟ يأتي البحث الآن الجواب على هذا الفهم. نعم، فالجواب
قال رحمه الله: الجواب أن كون الله في السماء لا يقول أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال من قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره، فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا تقبضه يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: وينزل عليكم من أن المطر ينزل من السحاب.
نعم، لأن كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، أمنتم ما في السماء أي في جهة العلو سبحانه وتعالى. نعم. الثاني
أن تجعل فيه معنى على، ويكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى: فسيروا في الأرض، أي على الأرض.
نعم، كثير في القرآن هذا، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب العاشر في استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: واحد مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. اثنان فمقيد إلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. ثلاثة فمقيد بعلى، كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعليه التي دل عليها الكتاب والسنه والاجماع. فمن ادله الكتاب قوله تعالى.
نعم، الاستواء في القران الكريم على ثلاثه معاني يقول الشيخ، وهناك معنى رابع في اللغة العربية لكنه لم يرد في القرآن الكريم، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي تساوى. فالاستواء بمعنى التساوي والمماثلة هذا لم يرد في القرآن الكريم. أما الذي جاء في القرآن الكريم فهي ثلاثة معاني: المعنى الأول بمعنى كمل، ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. والثاني، وهذا لم يعد بحرف جر، هذا الأول لم يعد بحرف جر، هو فعل لازم. الثاني إما أن يعد بإلى، وإما أن يعد بعلى. استوى إلى، استوى على، ولا شك أن الفعل يختلف معناه باختلاف ما يعد به، وأحيانا ينقلب إلى عكس المعنى الأول، كما لو قلت: يرغب في ويرغب عن. هو الفعل واحد، يرغب، واختلف، اختلف معناه فأصبح ضد المعنى الأول باختلاف ماذا؟ حرف الجر. هنا استوى إلى، فإذا عد يستوى بإلى فالمراد القصد التام، المراد القصد التام. ثم استوى إلى السماء، أي قصدها قصدا تاما. إذا عدي بعلى، استوى على، فمعناه العلو والاستقرار كما ذكر الشيخ رحمه الله. والصفة المتعلقة بالله عز وجل الاستواء تعد بحرف على، بين استوى على العرش، على واستقر سبحانه وتعالى. فهنا لا تعارض هذه الصفة بقوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء. يعني ما يأتي الأشعري ويقول: كيف تقولون استوى على العرش معنى على واستقر؟ إذن كذلك فعل مع السماء، لأنه قال: ثم استوى إلى السماء. فنقول: انتبه، فرق بين هذا وهذا. في العرش قال على، وفي السماء قال إلى. وإذا كنت تفهم اللغة العربية فإنك سوف تفرق بين المعنيين، المراد هنا القصد، والمراد هنا الاستقرار والعلو. سبحان الله، يعني في النصوص ما في حجة للمبطلين أبدا، بل ما من مبطل يحتج بنص في القرآن أو في السنة إلا وهذا النص في الحقيقة هو حجة عليه، هو حجة عليه. وهذا كثير في كتب ابن تيمية، بل ابن تيمية يقول عن نفسه: ما من شخص من أهل الباطل يحتج بحجة من الكتاب والسنة إلا يقول هو عن نفسه، وإلا وأنا على استعداد، أو كما ذكر بأن أجعل هذا النص نفسه حجة عليه. يعني ما أتي بالدليل الآخر، هو النص نفسه سبحان الله. ويحضرني من ذلك وقد قرأته قريبا أن الرافضي احتج بقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال احتج بهذه الآية على أن فاطمة ترث من أبيها، على أن فاطمة ترث من أبيها لأنها داخلة في هذا العموم. يوصيكم الله في أولادكم، وفاطمة من أولاد رسول الله، في أحد يعترض على ذلك؟ إذن داخلة في هذا العموم. يعني شوف خف هذا الرافضي الذي يسمى بابن المطهر، كان شيخ الإسلام يسميه ابن المنجس الحلي، يحتج بالآية الكريمة. لأن تعرفون الرافضة يزعمون أن فاطمة ترث من رسول الله، وأن الذي حرمها من ميراثها هو أبو بكر، وذكر كلاما واحتج بالآية. العجب أن شيخ الإسلام رحمه الله أخذ هذه الآية وجعلها دليلا عليه، حولها بالعلم والتحقيق، وأثبت رحمه الله بعلم وتحقيق عجيب وفريد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذه الآية الكريمة وأنه مستثنى. تقرأ كلامه وتقتنع تماما، ويظهر لك ويتأكد عندك أن الرافضي مبطل ومفلس، وأنه لا يفهم كلام الله عز وجل ولا يفهم الشرع، علما بأنك لو سمعت كلامه في البداية ربما لبس عندك. كيف نخرج النبي من هذا العموم؟ يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم. وطبعا هو يطعن في الحديث الذي رواه بكر وغيره: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. يطعن ويحتج بعموم الآية الكريمة، يقول الآية قطعي، الآية دليل قطعي، يعني قطعي في الثبوت ولكن في الاستدلال أشد كذلك. على كل حال، يعني هذه من الأمثلة اللي مرت علي قبل يومين تقريبا وأنا أقرأ، أن شيخ الإسلام رحمه الله لقوة علمه، قوة العلمية عنده والتحقيق، أنه يأتي بالدليل الذي يستدل به الرافضي أو الجهمي أو غيره ويجعل هذا الدليل حجة عليه سبحان الله. الاستواء على العرش صفة ثابتة بالسمع، وهو علو خاص. الاستواء على العرش علو خاص ثابت بالسمع، يعني لو لم يأتي بالسمع ما نثبته، على عكس العلو، العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، فإن هذا ثابت بالعقل وثابت بالفطرة. إذن العلو المطلق العام هذا يثبت حتى لو ما جاء في السمع، فهو معروف فطرة وعقلا. بل حتى عند الجاهليين، يعني كما يذكر عن عنتر الشاعر الجاهل يقول: يا عبد أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاه، إن كان ربي في السماء قضاه. هذا جاهل، هذا جاهل ويعلم ويعرف أن الله عز وجل في السماء. والأشعر المتعلم الفقيه لا يعلم أن الله في السماء ويقول إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية. إن كان ربي في السماء، فهذه العلو هذا ثابت بالفطرة وبالعقل وبالإجماع، لكن الاستواء ثابت بالسمع لأنه علو خاص لا نعرفه إلا من جهة السمع. ولو لم يخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه استوى على العرش فإننا لا نثبت ذلك ولا نعلم. الأدلة على استواء الله عز وجل على عرشه، نعم الشيخ يقول: فاستواء على عرشه معناه علوه واستقراره عليه سبحانه وتعالى، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته ومن صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب، نعم أقرأ الأدلة.
ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. وقد أجمع السنة على من الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.